والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإلى مادة التفسير من هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 93 بعد 200، سورة المدثر مكية وهي 56 آية.
نعم، كمكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كما قلنا من قبل وكررنا بأننا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، نقول القرآن المكي والقرآن المدني. فالمكي ما كان قبل الهجرة نزل بمكة أو بغيرها، والمدني ما كان بعد الهجرة نزل بالمدينة أو بغيرها. إذن فالمكي والمدني نحد ذلك بالزمانين، فما كان قبل الهجرة فهو المكي، وما كان بعد الهجرة فهو المدني. والمكي له خصائص، ومن خصائصه التركيز على التوحيد والبحث والإيمان بالنبوة، والمدني له خصائص ومن ذلك آيات الأحكام. نعم.
قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
إلى آخر الصورة. نعم. قال قوله عز وجل، نعم،
قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي.
وما معنى فترة الوحي؟ أي فترة انقطاع الوحي، فإن الوحي قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وهو في غار حراء، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء بمكة، ونزل بهذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الأولى التي نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل بالسورة كلها. ثم فطر الوحي بعد ذلك حتى كان ما كان. بعد ذلك قال:
بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاء بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئشت منه فرقا،
يعني خوفا. فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهو جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهذه من المرات التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته، فقد رأى جبريل على صورته مرتين. هذه المرة الأولى له 600 جناح كما جاء في الرواية الأخرى، قد سد الأفق. فجبريل ملك عظيم وخلقه عظيم، له 600 جناح، وقد جعل الله عز وجل ملائكة أجساما ولها أجنحة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. فجبريل عليه السلام ملك عظيم وخلقه عظيم، فقد جعل الله سبحانه وتعالى له خلقه له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، في بعض الروايات وفي بعض الروايات قد سد الأفق. نعم.
وجئت فقلت: زملوني زملوني فدثروني فدثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: ثم تتابع الوحي.
نعم، فنزلت هذه الصورة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. سؤال، ما الصورة التي صار بها الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا والصورة التي صار بها رسولا؟ الجواب، الصورة التي صار بها نبيا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات، فبإقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا، هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت فصار بها نبيا، وصار رسولا بقول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. سؤال، بما أرسل به النبي أولا؟ ما أول شيء أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، بالنظارة عن الشرك والأمر بالتوحيد، بالنظارة عن الشرك والأمر بالتوحيد. قم فأنذر أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. هذا أول ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما أرسل به سائر الأنبياء، فجميع الأنبياء أرسلوا أولا بقول الله عز وجل يا أيها، بقول تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم.
وعن قتادة
ثم تتابع الوحي، يعني تتابع نزوله. نعم.
وعن قتادة قم فأنذر أي أنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم وشدة نقمته. وربك فكبر قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وربك يا محمد،
وهذا بالنظارة عن الشرك. قم فأنذر هذا قول قتادة، والأعم فأنذر عن الشرك، وأنذر بعذاب الله إن كانوا على الشرك، وإن بقوا على الشرك فأنذرهم عذاب الله. لماذا؟ لأنهم مشركون. نعم.
وربك فكبر قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد.
نعم، وأعظم ذلك التوحيد، أعظم العبادة التوحيد، فاختصار قم فأنذر عن الشرك، واختصار وربك فكبر بالتوحيد، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عن الشرك. نعم.
وثيابك فطهر قال قتادة يقول طهرها من المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وثيابك فطهر قال من الإثم، ثم قال نقي الثياب، نقي الثياب في كلام العرب. وعن مجاهد في قوله وثيابك فطهر قال عملك فأصلح. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه.
فدل هذا على أن قوله تعالى وثيابك فطهر أن الطهارة هنا متعددة، طهرها من المعاصي، طهرها من الإثم، طهر عملك فأصلحه، طهرها من النجاسات، كل ذلك يدخل في قوله عز وجل وثيابك فطهر. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى طهر أعمالك من الشرك. ولماذا نص على الشرك؟ لأنه أعظم معصية يفسد بها العمل، فإنه يحبطه، قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك من الشرك. يبقى إذن الكلمة العامة التي نفسر بها قول الله عز وجل قم فأنذر أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. ولا ينفي هذا سائر المعاني الأخرى، فإن النص على مفردة لا ينفي المفردات الأخرى طالما أنه يصح دخولها في المعنى. نعم.
وعن مجاهد قوله والرجز فهجر قال الأوثان ولا تمنن تستكثر،
والرجز فهجر الأوثان وهو كله باطل كذلك. فتترك الأوثان. وما هي الأوثان؟ كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء له صورة أو ليس له صورة يقال هذا وثن. وأما الصنم ما كان على صورة. أما الوثن فأعم، ما كان له صورة أو غير ذلك. فهذه الأربع يا إخواني أمور التي بعث بها النبي أولا صلى الله عليه وسلم وصار بها رسولا. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. إذن أنذر، كبر، طهر، أهجر. إذن ما خلاصة الأربع كلمات الأولى؟ ها؟ أنذر عن الشرك وعن كل باطل، كبر عظم بالتوحيد وبكل طاعة، طهر نفسك من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية وعليها الشرك. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس بالشرك. وأهجر، أهجر الأوثان، الأصنام، الباطل، البدع، الضلالات. إذن هذه عامة، احفظ هذه الأربع كلمات فإنها منهج الإسلام. أنذر، كبر، طهر، أهجر. تأملها لا تجدها مغادرة صغيرة ولا كبيرة. أنذر عن الشرك وعن كل باطل، كبر عظم بالتوحيد وكل طاعة، طهر نفسك الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فكل نجس ظاهرا كان أو باطنا. أهجر كل باطل وعلى رأس الشرك ثم البدع ثم المعاصي. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العشاء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ولا تمنن تستكثر.
قال رحمه الله: ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. قال الضحاك: هما ربوان، حلال وحرام، فأما الحلال فالهدايا، وأما الحرام فالربا. وقال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم، قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. تعطي عطية، تهدي هدية وكذا، ترجو بذلك أن ترد لك هذه الهدية، كما هو جاري بين الناس. تعطي لتعطى، مثل المشاركة في الأفراح والأعراس، فإنك تعطي العروس شيئا ليعطيك في عرسك شيئا، وليس أنك تعطي العطية ترجو بذلك أو تهدي الهدية ترجو بذلك الأجر والثواب والصلة والبر فقط، وإنما تعطي لتعطى. فهذه كما يقولون ربا، لكنه الربا الحلال، أي أنه لا بأس أن أقف معك وتقف معي، أن أعطيك وأن تعطيني، لكن الأفضل والأولى من ذلك كله أن تعطي لله سبحانه وتعالى على وجه البر والإحسان، لا على وجه الرد والانتفاع. ولهذا قال الضحاك: هما ربوان، حلال وحرام، يعني نوعان من الربا، حلال وحرام، أما الحلال فالهدايا. الهدايا تعطيها ترجو بذلك منفعة، ترجو الإثابة عليها، ترجو الإثابة عليها. فمن أعطى عطية يرجو إثابة عليها من صاحبها، يعني يرجو المكافأة عليها من صاحبها، فهذه جائزة وهي حلال. وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا فسر على أحد الوجهين بأنه كذلك أيضا، لكن لا أجر لك بذلك. وأما الحرام فالربا، الربا المحرم الذي هو كل قرض جر نفعا مشروطا. وقال الضحاك: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أما النبي فإن أخلاقه تنبل عن هذا أن يعطي العطاء ويرجو عوضه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم.
ولربك فاصبر قال ابن زيد حمل أمرا عظيما محاربة العرب ثم العجم من بعد العرب ومن بعد العرب في الله.
الله أكبر الله أكبر. ولربك فاصبر ولربك فاصبر لله عز وجل فاصبر أي فاصبر لربك. فاصبر على ماذا؟ بجميع أنواع الصبر والتي أعلاها ماذا؟ الصبر بسبب الأذى الذي يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن زيد حمل أمرا عظيما محاربة العرب ثم العجم من بعد العرب في الله. وما أحد أحوج إلى الصبر من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأعلى الدعاء إلى الله عز وجل الأنبياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإنه ما دعا داع إلى الله سبحانه وتعالى وكانت دعوته على بصيرة إلا وقد أوذي إلا وقد عورض، لأنه لا يوافق على هذه الدعوة إلا صاحب حق، وأما أصحاب الباطل فإنهم يقومون عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة لابد أن يؤذى، يؤذى من جميع الطوائف. هل ترضى عنه الصوفية؟ الداعي السني الذي يدعو إلى السنة هل ترضى عنه الصوفية؟ هل ترضى عنه الرافضة؟ هل ترضى عنه الخوارج؟ هل ترضى عنه المرجئة؟ هل ترضى عنه المعتزلة؟ هل ترضى عنه الأشاعرة؟ هل ترضى عنه القدرية؟ هل ترضى عنه الجبرية؟ هل يرضى عنه الإخوان؟ هل يرضى عنه التبليغ؟ هل يرضى عنه الدواعش؟ لا يمكن، كل هؤلاء ما يرضون عنه، وبالتالي يسعون في إيذائه، يسعون في صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لهذا يحتاجوا إلى الصبر. فأحوج الناس إلى الصبر الدعاة إلى الله على بصيرة، قاعدة يا أخوان، أحوج الناس إلى الصبر الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر كثيرا صلى الله عليه وسلم. فأحوج الناس إلى الصبر الدعاة إلى الله عز وجل. واصبر على ما أصابك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعظم حمل دعوي تحمله أحد من ولد آدم حمل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة، أعظم حمل في الدعوة تحمله نبي من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال لماذا؟ الجواب لأن بعثته، لأن دعوته عامة، فكانت إلى الثقلين الإنس والجن. وقد كان النبي قبل رسوله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، يبعث إلى قومه خاصة، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين قال وبعثت، النبي يقول وبعثت إلى الناس كافة، هذا إلى الناس، فكيف بالجن؟ كيف بالجن؟ هذا إلى الناس وإلى الجن. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون عالمين نذيرا. الواحد يا أخواني حتى تدركوا حمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مكلف بالدعوة بالإلزام وكذا في بيتك. أنت هل قمت على بيتك إلا بكلفة ومشقة وقد لا يستجيب لك الأولاد؟ كل واحد عنده ولد ولدان ثلاثة، ومع ذلك وزوجة، ومع ذلك انظر إلى المعاناة التي يعانيها الدعاة الله عز وجل في بيوتهم قبل الأمة. انظروا إلى تلك المعاناة، معاناة عظيمة في بيتك، وأنت في بيتك أنت الذي تقوم على الإنفاق عليه من طعام وشراب ولباس، يعني المفترض أنك تقول له افعل كذا لا تفعل كذا، يقول لك سمعا وطاعة. ومع ذلك كلنا نعاني، وأظن أن مشكلة الأولاد مشكلة لا تغادر بيت، أظن هذه مشكلة الأولاد مشكلة لا تغادر بيتا. كل واحد من الصالحين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقول هذا ابن، ويقول هذا بنت، ويقول هذه زوجتي، ويقول هذا كذا، ويقول هذا كذا، معروف معلوم معلوم. بل أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أهله وذووه. فكيف بحمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حملا عظيما للإنس والجن؟ ولهذا الله عز وجل قال ولربك فاصبر، لدعوته، لبلاغ أمره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا فالله سبحانه وتعالى قد أعد الإعداد العظيم وأمره بقيام الليل وطاعة الرب سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. الصبر بجميع أنواعه، ومن أعلى الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من جملة الصبر على الطاعة. نعم.
وعن مجاهد فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير.
نعم، والملك الموكل بنفخ الصور ينفخ فيه، والنفخات نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور فهذه نفخة الصعق نفخة الفزع نفخة البعث، هذه ثلاث نفخات، وقيل نفختان، نفخة الصعق والفزع هذه نفخة واحدة، ونفخة البعث والنشور. والراجح أن النفخات ثلاث، ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة النشور كما جاء ذكر ذلك في القرآن. فإذا الله عز وجل قال في القرآن وقد ذكر فإذا نفخ في الصور ففزع من في السماوات فصعق من في السماوات وهكذا. نعم، وهناك ملك موكل بهذا وهو إسرافيل عليه السلام. إذن من الملك الموكل بنفخ الصور؟ إسرافيل عليه السلام، ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، هذا في البعث والنشور. وكم عدد النفخات؟ اختلف أهل العلم في عدد النفخات، فالقول الأول أنها ثلاث نفخات، والقول الثاني أنها نفختان، والراجح أنهما نفختان. نعم،
فذلك
ثلاث نفخات أقصد. نعم،
فذلك يومئذ يوم عسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول شديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ فقال تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
الله أكبر، الله أكبر. فذلك يومئذ يوم عسير، أي يوم القيامة يوم عسير، يوم شديد، يوم عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا أعظم من هذا اليوم. نعم.
وعن قتادة قال الله تعالى ذكره،
قال في الحاشية قال ابن جرير بسند ضعيف. نعم.
وعن قتادة قال الله تعالى ذكره فذلك يومئذ يوم عسير، فبين الله على من يقع، على الكافرين غير يسير.
نعم، هذه فائدة، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى يخففه عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده في هذا اليوم العظيم، ويقرب عبادا فيظلهم بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف. فهؤلاء يخفف الله عز وجل عنهم هذا اليوم العظيم. ولهذا قال الله هنا: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة عبر الشبكة. السؤال الأول يقول: تقول السائلة: هل نرى جبريل عليه السلام على صورته في الجنة؟
أولا أنا أريد أسئلة يترتب عليها عمل.
هذه من الابنة سارة بنت أحمد.
نعم،
من الابنة سارة بنت أحمد.
يعني ما اشتدش، يعني من الابنة سارة ما اشتدش. أبوها يعلمها، أبو سارة أحمد يعلمها أنه ليس كل مسألة يعني يسأل عنها، وإنما نسأل ماذا؟ عما يترتب عليه عمل، عما يترتب عليه عمل. الثابت أننا نرى الملائكة في الجنة، والملائكة يدخلون علينا في الجنة. هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. أما غير ذلك فالله أعلم به. الثابت أن نرى الملائكة، والملائكة تدخل على عباد الله المؤمنين. وأما أننا نراهم على صورتهم فهذا هو الظاهر، لكن هذا يحتاج إلى دليل يجزم به ويقطع به. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الحفير من الأخ خالد، يقول: ما ردكم شيخنا على بعض الصوفية الذين يستدلون بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: طهر أعمالك عن الشرك، ويقولون بأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا كلام باطل. يعني كل أمر توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ولا تفعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أشياء وأمر بأشياء، وجميع الأوامر الواردة في القرآن إنما هي للنبي وللأمة. فهل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله؟ هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا لله وهذا طعن فيه؟ طعن فيه. فكل أمر وكل نهي أمر به الأمة دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان من لازم وثيابك فطاهر أن طهر أعمالك من الشرك أن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن القرآن فيه الطعن الكثير. بل إن الله قال: ولو أشركوا ولئن أشركت ليحبطن عملك. يعني إذن هل متصور أن يكون الشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هذه لبيان الأحكام العامة. طهر أعمالك من الشرك ليس فيها شرك، ليس فيها شرك، كما قال تعالى قبلها: وربك فكبر. هل النبي ما كان يكبر الله؟ عظمه بالتوحيد. هل النبي ما كان يعظم الله بالتوحيد؟ وثيابك فطهر. هل أعمالك من الشرك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال شرك؟ والرجز فاهجر، الرجز الأصنام أهجرها. هل كان النبي يعبد الأصنام؟ هل كان نفس السياق: يا أيها النبي قم يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد. هل ما كان معظما؟ وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك. هل كان يعني الشرك؟ والرجز فاهجر، أهجر الأصنام. هل كان يعبد الأصنام؟ فهذا أمر له صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاد وأمر توجيه وأمر تعليم، وهو أمر للأمة كذلك. فمن كان على الإسلام واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر من الشرك أن يكون في عمله. وهذا مفرد من المفردات، لكن أراد الشيخ ابن عبد الوهاب أن يبرز هذا المعنى في هذا السياق. ليه يا أخواني؟ أولا قول الله عز وجل: وثيابك فطاهر، في هذه الأعمال، في هذه الأقوال: ثيابك فطاهر، طهر عملك الصالح، ثيابك فطاهر من الإثم، ثيابك فطاهر من النجاسات، ثيابك، كل هذه المعاني يفسر بها هذا، ولهذا تحمل آية على الجميع. لكن لماذا انتقى ابن عبد الوهاب هذا المعنى فقال: وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك؟ لمناسبة السياق. فإن السياق من أوله: قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطاهر، ما الذي يناسب السياق من المعاني المذكورة؟ الطهارة من الشرك. طاهر عملك، اجعله صالحا، وأعظم ذلك أن يكون من الشرك. فلهذا أخذ المفردة التي تناسب مع السياق، وهذا يدل على متين علمه. أما إذا قالوا وثيابك فطاهر طاهر أعمالك من شرك فيقتضي أن نبيك عن شرك، نقول وقبلها وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد إذا لا يكون على التوحيد، وبعدها والرجز فاجر أي يترك الأصنام إذا كان على عبادة الأصنام، وإلا بما تفسرون والرجز فاجر. بما تفسرون الرجز الأصنام الباطل فهجر أترك، هل كان على الباطل أو كان على عبادة الأصنام؟ نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم، هذان سؤالان خاصان بالمادة السابقة. يقول السائل: هل عمتي أو خالتي تصبح رحما لولدي يجب عليه زيارتهم؟
نعم، هذا من أرحام كل أقارب الإنسان من أبيه وأمه، هذا من الرحم، عمة الإنسان خالة الإنسان. نعم
بالنسبة لولده،
بالنسبة لولده ما هو عمة أبيه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول: كيف أصل أولاد عمتي فمنهم رجل شارب للمخدرات ومنهم من سيرته ليست بطيبة، وهل علي في ذلك شيء؟
تنصح له، تسلم عليه وتنصح له، لكن كما قلنا ادفع الأذى ولا تقطع الرحم. نعم